وقشم لا، يقول انها على معناه الظاهري، هل اتاك حديث موسى؟ يعني مثل ما تقول الواحد تمام مر عليك هالقضيه، ان انت متحدث واحد شيء يعني تقول له تمر وتعرف انه مر عليه، لكنه هي هاي تاكيد في صوره استفهام، مر عليك المعنى هذا يقول له يعني مر عليك. زين، من بعد هالمعنى نرجع نتساءل ونقول شنو الهدف القرآن الكريم يحاول أن يستعرض قصص الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، يحاول أن يمررها أمام ناظر النبي، شنو الهدف من وراء هذا؟ أول هدف أن معالجات الأنبياء للداء الإنساني معالجات موحدة، يعني ماكو عندنا نبي من الأنبياء يفترق عن النبي الآخر في معالجة النقائص الإنسانية. بتعبير آخر خلينا نبدل التعبير، أن بعثة الأنبياء كلها تتجه إلى بناء البشرية، بناء أخلاقي يقوم على القيم لا على الغرائز، لأن إحنا مرة نهد للإنسان نخليه يتصرف بوحي من غرائزه، إذا هديناه وخليناه يتصرف بوحي من غرائزه يعني يصبح المجتمع غابة مع الحيوانات، يأكل القوي الضعيف ويأكل الذكي المسكين الفقير مثلا، واللي عنده علم يعتدي على اللي ما عنده علم، كما هو الحال بالفعل هالشكل. يعني انت الآن إذا عنده شوية علم يشتغل لك، هذا عنده علم نعم يحاول أن يستثمر لك قطعة من الأرض ما يعطيك ناتجها كلها يأكله، نبه لي شوية زين، أخلاق ما أقول، لأن العلم بدون أخلاق رذية. فعند قوة القوي يأكل الضعيف، القوي الواقع يحترم، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، نبه لي، لأنه الإنسان مو ينطلق من وحي قيم، غالبا إذا هديته ينطلق من غرائزه، أما إذا سيطرت على الغرائز عن طريق العلم لا، قدرت تصنع الإنسان المطلوب، الإنسان المطلوب اللي يعمر الأرض يعمرها، والأرض أأكد لك إذا جردتها من الأخلاق ما تسوى شيء الحقيقة، لأنه الأخلاق هي اللي بيها حفظ المجتمع، الأخلاق هي بيها توفير العنصر الإنساني، يعني مو معناه نهمل الجوانب العملية نصير مثاليين لا، لكن الأرض بدون أخلاق تصير غليظة، تصير مو مجتمع بنعومة أو مجتمع مال بشر، تصير مجتمع مال حيوان، والمفروض الله عز وجل أنطى البشر سيادة على الموجودات. إذا أول هدف تستهدف الآية تبين أن الأنبياء طريقهم واحد، الأنبياء ما أقعدهم صراع ما بيناتهم، واللي حادث مع الأسف اللي حادث الآن عند الأمم لا ما ينظرون للأنبياء نظرة موحدة، يعني غريب أنت لما تطلع على ما يكتبه بعض المستشرقين اللي يكتبون عن الإسلام كتابة عجيبة غريبة، ويكتبون عن النبي كتابة عجيبة غريبة، يعني أنت مثلا تشوف مرجليوت مثلا هذا المستشرق الألماني، مرجليوت يقول محمد كان يأكل من أموال الشلب، قاعد دول جماعة ينهبوا له ويجيبوا له يأكل، هذا يعني مو إنسان على رسله أبدا. لامانش مثلا المستشرق البلجيكي، لامانش يقول محمد كان أقول قد كتفت الملذات جسمه وكان نؤوما، يعني ما الأكل ونوم ويشبع نفسه بالملذات، والغريب والحال رسول الله صلى الله عليه وآله ما شبع من بر، كل أكل من الشعير كان، والملذات ياهو هذا يمكن سامع أن النبي تزوج ولو تنبه هذا راح قد يجينا الموضوع، أزواج النبي ما كانت أزواج بدافع اللذة أبدا، يعني زواج اجتماعي أرجوك لدور اللذة يتزوج لامرأة عمرها 60 سنة لا، ومعظم أزواج النبي من هالنوع، يعني البكر الوحيد اللي زوجها عائشة بس، يعني زوج الرسول الوحيد اللي أخذها النبي بكر عائشة، والباقي أغلب زواج كان اجتماعي، كان دولة طبعا مو على رسولهم، يعني عندهم أهداف، يعني مو طلاب حقيقة لا، يردون يشيئون إلى الإسلام، فمع شديد الأسف بالوقت اللي الإسلام يعلن بمبدئه الأساسي في القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله، زين، بينما هذول يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله ويمرون بالقرآن، تدريش يحملون حملات على القرآن، غريب هذا هو الأمانش يقول أنا إذا أقرأ القرآن أقجز، إذا أقرأ القرآن أستفرغ، يعني ما كنت يقول يزوع ترجع من هنا، ليش؟ يعني شنو اللي ما يعجبك بالقرآن؟ القرآن ليعلن مبدأه الكريم ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، المثل العليا اللي يرشمها القرآن الكريم، هاي ما تعجب هاللون من الجيف هذول اللي يحملون على القرآن، طبعا ما لا كلامهم ما إلى قيمة، تبقى الحقيقة هي الحقيقة. بس حبيت ألفت نظرك إلى أن أول الأهداف اللي يستهدفها القرآن الكريم من الإشارة إلى قصص الأنبياء وتمريرها أمام ناظر النبي أن يبين للناس بأن طريق النبوات موحد، النبوات كلها جاية لهدف واحد، هذا الهدف بناء الإنسان، صنع الإنسان، لأن أنت إذا بنيت الإنسان بنيت الدنيا، إذا بنيت الإنسان بنيت الدنيا، الدنيا إذا الإنسان بيها مو مبني معناه الدنيا كلها منهارة متهدمة، إنسان سيد الموجودات، هاي وحدة هدف. الهدف الثاني أن يبين لنا أن التاريخ إلى فلسفة، شلون يعني؟ طبعا التواريخ يعني ما تكتب وتدرس، المقصود من عدها قضاء وقت، يعني أنا ألجم لكتاب أقرأ حتى أقضي وقت مثلا، أو أستمتع بقصة أرضي ذوقي أو أرضي خيالي في بعض الصور، لا مو هذا الهدف. تاريخ بعضات، تاريخ بتجارب، تجارب إنسانية مضغوطة تمر عليك بالتاريخ، هاي على حساب غيرك، غيرك أخطأ وأكل جزاء خطيئته، أنت كن لما تقرأ التاريخ بعد ما تخطأ مثله وتأكل الجزاء، غيرك أحسن ووصل إلى ثمرة الإحسان، أنت كن تتعلم منه، هذا هدف التاريخ. التاريخ إلى فلسفة، إذا ما نأخذ بفلسفة التاريخ يعني معناه إحنا نضيع وقتنا ونضيع جهودنا ونضيع الهدف الأساسي من كتابة التاريخ. التاريخ إلى أهداف، وطبعا التاريخ الصحيح مو التاريخ الملوث، أكو عندنا ترى تاريخ ملوث عجيب غريب، يعني مع الأسف وإن كان إلى الآن مجامعنا الإسلامية ما مهتمة، مجامعنا الإسلامية ما مهتمة بأن تنخل تاريخنا، تاريخنا يريد لنخل لأن أكو بيه كثير من الغثاء، يعني إحنا نعتني برغيف الخبز نخلع عن لا تبقى بينا خالة، ومع الأسف طعام الفكر ما نخلع، الآن يجون أبنائنا يأخذون كتب تاريخنا، إذا أخذوا كتب تاريخنا يقرؤون بيها عجائب وغرائب محلش. وهذا شو معرفة؟ أرجوك تلميذ مال ثانوية، شنو مبلغ من العلم؟ يجي وقرأ له كتاب ضخم عريض طويل، نعم يعتبر من كتب التاريخ الضخمة المهمة، ويقرأ بيه قضية تاريخية صدق بيها، شو مدري أن هاي التاريخية شنو وراها، هاي القضية شنو وراها، شنو الهدف من وراءها، ها؟ المهم أني أريد ألفت نظرك أن التاريخ يريد له نخل، يريد له نخل، لأنه هو بهدف، والهدف يجب أن ينبع منين؟ يجب أن ينبع الهدف من مصدر صحيح، الهدف يجب، يعني أنا خليني يكون لما أكل طعام أكل طعام طيب، يعني مثل ما أحرص على أن الطعام لا يكون ملوث، كون أحرص على أن غذائي الفكري لا يكون ملوث، لأن المفروض أن الغذاء الفكري أهم من الغذاء البدني، زين، هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث لتستهدف الآية هل أتاك حديث موسى، تريد تعكس الآية الكريمة، تريد تعكس تطور الإنسانية، لأن الإنسانية ترى لها مراحل، وتنبه لي. يعني فرعون اللي عاش في زمن موسى غير ابو جهل اللي عاش في زمن النبي. واي اكو فرق؟ اذاك عنده شيء وهذا عنده شيء. يعني الزمن الى دخل. احيانا يجي فرعون مكثف واحيانا يجي فرعون نعم لا اخف من الاول. هاي تعطينا ملامح من التغير خلال مشيرة الانسانية. لان انا لما اعرف الاشياء اللي كانت في ايام موسى مشاكل شنو هي والاشياء اللي صارت مشاكل عندنا الان شنو هي. اضرب لك مثل. يعني كان الابو يقعد من الصبح يفكر ان شلون يوفر الابن مثلا ثوب يلبسه وطعام ياكله وياخذه ويا للصلاة. الان من يقعد من الصبح مخه مشغول ان هذا ابني خاف تلقفه مؤسسة من هالمؤسسات اللي يسموها مؤسسات حضارية نعم تحطه في غرفة وهذه الغرفة بيها اشرطة فيديو تحمل اقدر زاد نعم. هذا راح يتربى يمشي على هالمنظر. الشأن شقد اقدر بعد اسيطر عليه واكنس ما في داخله هذا انظف ما في داخله. يعني هم من هموم الاباء اهم من هموم الاباء ان هذا ابني اذا راح المدرسة ما اقدر اخليه بالبيت كون يروح للمدرسة. اذا راح للمدرسة قاعد يم تلميذ. التلميذ يا ترى نظيف او مو نظيف. سابقا ما كانت هاي مشكلة. كان التعليم فردي يقعد واحد مقابل معلم ياخذ درسه ويطلع. تعليم فردي. اتطور التعليم صار جماعي. من صار جماعي التلميذ مو بس ياخذ من المعلم لا ياخذ من الصف ايضا. هاي هم من الهموم مشكلة من المشاكل. وهكذا اكو مشاكل متنوعة. احنا كنا نعرف هموم الانسانية في عهد موسى ما هي وهموم الانسانية في عهد النبي ما هي طبعا كل هاي اهداف يستعرضها القرآن الكريم بهالمرة الموجزة. هل اتاك حديث موسى؟ يقول له مر عليك حديث موسى عليه السلام مر عليك ومر به العظات والعبار والاهداف. اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طيب اول شيء بس لاطلاعك احب شوي اطلعك على ان هاي معركة بها الاية ان نداء الله شنو. يعني الكلام كلام الله عز وجل مثل الكلام اللي يصدر من عندنا. الباري ما عنده جوارح ما عنده حلب يطلع منه الكلام نعم شلون يعني باي طريق. هاي معركة عند المسلمين ومعركة عريضة طويلة كانت يعني مالت خلق القرآن. القرآن مخلوق لو مو مخلوق بها نظريات دقيقة شوية ما احب اورطك بها المتاهة. لكن اريد شيء الفت نظرك ان هاي اشتغلوها مثل بعض القضايا الفكرة اللي تشتغل. يعني صارت بها تصفيات. اصبح اللي يقول بان القرآن مخلوق يتعرض الى مضايقة الى مطاردة الى حملات شعواء. لان يقول التدبول القرآن مخلوق معناه القرآن محدث واذا محدث معناه الله محل الحوادث واذا كان محل الحوادث تترتب عليها اشكالات. قلت لك ما احب شوية ادخلك بها المتاهة بس الفت نظرك شلون وصلت. مثلا هذا ابراهيم الخواص يقول انا شوف الى يا حد توصل الخصومات. يقول مريت بواحد مشروع هم كانوا يعتقدون ان المشروع اكو جني داخل عنده في داخله. فصاحوا لي اهله تعال اقرا علي هذا بلكك يطلع منه هذا العفريت من داخله. يقول اقبلت اقرا له اقرا له ادعيه ورقى ارقي. سمعت الصوت من داخل جوفه يقول لي لا تقرا علي انا ما اطلع منه لان هذا يقول القران مخلوق. يعني والله عز وجل باكر يوقف الناس يوقف المسكين هذا العامل اللي طالع من الصبح يدور على رغيف خبز يقول له تعال انت تعتقد القرآن مخلوق لو مو مخلوق قلت لك تاريخنا عندنا من هالنوع اشياء يعني مصيبة عندنا مصائب من هالنوع. اعود للموضوع. ناداه ربه الله عز وجل صحيح هو النداء نفسه كلام الله لكن خلقه بالشجرة مثل ما يخلق كلامه في انا لما اقرأ القرآن اقرأ كلامي هو بالوقت اللي هو كلام الله هو كلامي لان محدث نعم بالنسبة الي محدث. الله عز وجل خلق الصوت على لسان جبرائيل، خلق الصوت بالشجرة فسمعه موسى. نعم، ما يلزم من أن يكون الله محل الحوادث. طيب، إذن إذ ناداه رب موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة، طلع للصوت من الشجرة. وين حددت الآية؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي المقدس وين؟ هذا بثلاثة أقوال. قول أن الوادي المقدس المقصود به الوادي اللي إلى جانب جبل القدس، يعني المكان اللي كان به موسى عليه السلام هناك، واللي تزوج من أخذ بنت شعيب منك وطلع بأهله، المكان اللي عاش به يعني إلى جانب القدس، يعني إلى جانب القبلة الأولى اللي إلى الآن إحنا ننظر إليها، ننظر إليها وتملأنا الحشرات. يعني بتصور واحد يسأل يقول هل كثر مثلا مؤسسات إسلامية ودول إسلامية والمفروض حقنا من اليهود ينتهي بهم الأمر للاستيلاء على هذه 20 كفا حرة ما وقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع ويح التعدد ما أعز دمارنا لو كانت الأيدي يدا لا تشفع الشوق تغرقه السروج وإنه دون السروج لفارس يتطلع كنا نهب على الزعيق ومضطغى صرنا ننام على الزعيق ونهجع. وفعل الشكل يعني تصور هاي القبلة الأولى هذه اللي كانت أنظار المسلمين تتجه إليها، هاي المحل اللي أسري برسول الله إليه واللي صلى به بالأنبياء هناك، هذه المنطقة المقدسة من أصبحت تدنشها أقدام اليهود. نعم، وبالفعل فالوادي المقدس هو عبارة عن هذا الوادي الذي ذهب من أي شيء يمتى يسترجعوه. فاتأمل هاللون هذا من القداسة في هذه المنطقة ومن ارتباطها بمشاعر المسلمين ذهبت من أيدي المسلمين، خرجت منهم. هذا الوادي المقدس اللي يرتبط بتاريخهم، يرتبط بحضارتهم، يرتبط بمشاعرهم. هذا رأي. الرأي الآخر لا، مو إلى جانب القدس، في منطقة أخرى من مناطق الشام، في بلد الشام، لأنها كلها كانت تعتبر بلد الشام، لكن في منطقة أخرى من بلاد الشام. والرأي الثالث لا، أن الوادي المقدس هو النجف الأشراف الغريب، وإلى الآن إحنا عندنا منطقة يسموها الطور إلى الآن موجودة عندنا. نعم، وألفت نظرك إلى نقطة، ترى إحنا هاي الآثار نأخذها عن يا طريق، نأخذها عن طريق اليد، يعني مو نأخذها عن طريق التأريخ. هل أقرب لك المعنى؟ يعني أنا لما أسمع مؤرخ يقول لي قبر الإمام علي بين ذكوات بيض أربعة، ذكوات بيض أربعة يعني شنو؟ يعني أربع تلال أكو بها حصى، هاي الحصى إذا طلعت عليها الشمس تبكو تبطي شعاع. طيب شو نعرفها أنا؟ منين أعرفها؟ لكن أنا منين أخذت أن القبر هنا؟ أخذت عن طريق أبوي، وأبوي أخذ عن أبوه، وأبوه عن أبوه، إلى أن تصل إلى الإمام المعصوم وقف وقال هنا هذا قبر جدي، قبر ابنه اللي وقف قال هذا قبر أبي. نعم، أخذناه عن طريق أهله. يعني ما نقدر نأخذ الموقع الجغرافي عن طريق كتابة التاريخ. يعني الآن الكعبة المعظمة مكانها هنا، احنا ماخذيه عن طريق الأيدي، عن طريق الأيدي وراحت المسلمين، التواتر مع المسلمين، وإلا لو ظل منطقة تاريخية ما نقدر نحدد موضعها أبدا. فالآن عدنا الطور، الطور الآن أكو عدنا منطقة يعبر عنها بالطور موجودة التي حدثت عليها المناجاة، وهذا المعنى احتفظ به تاريخنا ونصوصنا ومأثوراتنا الأدبية. يقول عبد الباقي العمري إذا نحن زرناها وجدنا نشيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا نرى اننا نمشي بواد مقدس، وهذا الوادي فيه اكثر من رواية انه مأوى ارواح المؤمنين. نعم، يعني خل الفت نظرك لنقطة. يقولون يوم وقع الجراد الى جنب دار ابن حنبل، هذا واحد من وجهاء الجاهلية اسمه ابن حنبل، زين، وقع الجراد الى جانبه. لما وقع الجراد اجوا الناس، تعرف كانوا ياكلوه بالجزيرة، فاجوا يركضون عليه يردون يصيدوا للجراد. قالوا ما وراءكم شو تجاهل متجهين الى داري؟ قالوا لي جايين الى جارك مو الى دارك. قالوا من هو جاري؟ قالوا لي الجراد وقع بجوارك وريد اللمة. قالوا ما طول عبرت عن جاري والله لا يدنو اليه احد، او ترى قوشه وقعد قال يدنا الى ارمي الان اقتل، وفعلا مفضوا عنه. فعبر عنه مجير الجراد، سموه مجير الجراد. فعلا احنا نعرف في تاريخ العرب، في تاريخ العرب ان الواحد من عندهم اذا استجار بحيوان مو انسان، نعم، ينعم بجواره ويأمن. ارجوك انا جاي اجي اكون جار اول الناس اسلاما، واقدمهم ايمانا، وارجحهم علما، واكثرهم حلما، بطبيعة الحال انا احظى بجواره. فهذه المنطقة انما عبر عنها بالوادي المقدس لانها مأوى ارواح المؤمنين، ولان مجموعة من الانبياء مدفونة فيها، ولانها حمى علي بن ابي طالب. وبطبيعة الحال انا عندما اكون بجوار واحد من العظماء اامن، تمام، ماكو احد يضر وينفع من دون الله، لكن انا اعرف ان الله كرم العباد مثل ما كرم النبي، واصبح جوار النبي شرف. هذا نفس رسول الله بنص القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فعبر عنه بانه نفس رسول الله. اذا انا عندما اميل الى هذا الوادي، الوادي المقدس، لان هذا الوادي المقدس في ظل هذا الرجل الكريم، نعم، في ظل هذا الرجل العظيم. فلهذا تلقى التعبير عنه بانه طور موسى، وبانه الوادي المقدس. والله اكو صورة يرسمها هذا عبد الباقي العمري، الى صورة جدا رائعة. يقول ولما شرينا للغري عشية، ولما شرينا للغري عشية لمن قد ثوى فيه احتراما وتبجيلا، ربطنا باخفاف المطي ثغورنا، فاوشعت الصحراء لثما وتقبيلا. يقول هاي النياق اللي جانا راكبين عليها شدينا افواهنا بيها، فاصبح كل موطئ قدم للناقة احنا نقبل به الارض، اوسعنا الصحراء لثما وتقبيلا، ربطنا باخفاف المطي ثغورنا، فاوسعت الصحراء لثما وتقبيلا. وهذا الوادي المقدس، قد واحد يقول ليش الوادي مقدس؟ طبعا هذا السؤال ما يجي، ليش ما يجي؟ يعني قد تقدر تقول انه ليش الله عز وجل يختار بعض البقاع، اشهر الكعبة المشرفة، ليش الباري اختار هذا المكان وشرفه؟ الله عز وجل الى اختيارات بالاشخاص، والى اختيارات بالارض، والى اختيارات بالنبات، والى اختيارات، الى ميزات الله عز وجل، الى ميزات. احنا نعرف بعض العباد مكرمين، بعض الاراضي مقدسة، بعض الأمكنة محل تقدير من قبل الله عز وجل. فنص الباري على شرف بعض البقاع، شرف بعض البقاع كما شرف الأشخاص. طيب، فعبر عنها بالوادي المقدس، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. شنو النداء؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب، هذه ثمار السلسلة من الآيات. الحقيقة الأولى لأن كلهن توطئة، الهدف هنا الله عز وجل يقول لموسى اذهب إلى فرعون، روح مره بمعروف، إنه عن منكر، إنه طغى، اوقف بوجه الطغيان، لان من اول اهداف الانبياء الوقوف بوجه الطغيان، لان الطغيان يستهدف الانسانية فيقضي عليها في الواقع. ولذلك الانبياء مواقفهم دائما بوجوه الطغاة، الانبياء وقفوا بوجه الطغيان والطغاة، كأنه العلة يريد يقول له اذهب الى فرعون لطغيان فعلا طغى، لان فرعون دعا الربوبية، يقول له لموسى عليه السلام لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وطبعا هذا كان يرى في نفسه ان يحيي، يرى في نفسه ان يميت، لان يقول انا، ويقول له لموسى ربك ما يصنع، يقول له ربي يحيي ويميت، يقول له انا احيي واميت. قال له كيف؟ قال له الان انا ابقي لي واحد ما اقتله معناه انا احييته، او اقتل واحد نعم انا امته، يعني انا بيدي الحياة والموت انا امتلك. طبعا هذا الانسان اللي ما يعرف حجمه ويوصل الى هالمقدار من الغلو، الى هالمقدار من الطغيان، بطبيعة الحال هذا يحتاج الى ان تضع امام وجه سد يوقف طغيانه، ومنه الى غير النبوات. هو يفرق بين ان يكون الوالي من هذا النوع اللي يقول انا احيي واميت، وبين اللي يدخل عليه واحد، رسول الله صلى الله عليه وآله طبع عليه يوم من الأيام واحد من الأعراب، دخل عليه أخذته هيبة النبي، ارتعد من قرن إلى قدم، التفت للنبي قال له ما أصابك؟ شبيك؟ ليش ترتعد؟ هون عليك، أنا مو ملك، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، على كيفك أنا يعني شخص من عامة الناس. هذا هدأت أعصابه، وقع على يد النبي قبلها. اتأمل أن هذا اللون، هذا الأسلوب اللي يوحي بأني أنا إنسان وأنت إنسان وأتعامل وياك من هالمنطلق، طبعا هو يفرق بين من يقول أنا أحيي وأميت. ولذلك ندب الله النبوات لتقف بوجه الطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكانت عاقبة طغيانه أن انتهى إلى ذلك المصرع الأليم، لأن دول غالبا الطغاة يموتون موتات فظيعة، يعني هذا الطاغية غالبا يموت موتة فظيعة، يعني يعرف حجمه آخر ساعة. أنت شايف آخر ساعة شلونه؟ كل إنسان مو بس هو، مثل الخرقة، خلاص بس شوية نزل به الموت أصبح لا يقدر يرفع ايد ولا رجل، يقلب بصره في وجوه أهله، بل كل واحد يقدر يعطف عليه، يدفع عنه سكرة من سكرات الموت، ماكو شيء. ذاك الوقت يتجلى حجمه، شنو هو الحجم ماله ذاك الوقت يتجلى؟ أبدا، هذا أول ما يشعر بضآلته بلحظاته الأخيرة، بعد واللحظة الأخرى اللي يشعر بها بضآلته من شالوه وقلبوه على المغتسل كالخرقة، أبدا لا يقدر يحل ولا يربط. والثالثة جابوا هالخد هذا المتعجرف المصعر المتكبر، هذا الخد اللي كله خيلاء، الخد اللي كله عجرفة، حطوا على التراب. تعال انت كنت اصلا القاع ما تدوش عليها، جيب خدك خليه هنا. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. خلاص راح. إذن أين طغيانك؟ وين عظمتك؟ يقولون ينادي ملك يقول له أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ وين أنت ذيك الطاقة اللي كنت تصول بها وتجول؟ ما أضعفك الآن؟ أين لسانك الذلق؟ ما أسكتك أبدا ولا كلمة بعد تصدر منك. بعد أين أحباؤك؟ ما أوحشك؟ أكو بعض الناس ما تمر عليه ليلة إذا ما يكون عنده بالنادي بالديوان ماله شمار يشمر معهم ويأنس بهم، يقول لي أين أحباؤك؟ وينهم دول اللي كانوا إلى جانبك تأنس بهم ويأنسون؟ ما أوحشك؟ طبيعة الحال جابوه كل ما عندهم لحظة وفاة دبوه أهالوا عليه التراب ورجعوا خلاص خلاص أبدا. مش يقولها حاكم يخاطب زوجة حاكم بن عبد الله الطائي يقولها يا أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لما الحودة جلخ جوانبها غبر. دبوني بهالحفرة هاي اللي جوانبها متربة، ها؟ لما الحودة جلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. يقول رأسان يرجعون يقولون هذا الحفر أثر على أصابعنا دم أناملنا، خلاص تركوني أهل وعلي التراب وكروا عني راجعين. يا ربي نحتاج إلى رحمتك في تلك اللحظات، والله لا 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 تحجب عنا رحمتك. يعني الواقع هي هاي الأماكن اللي الإنسان بمشيش الحاجة بيها إلى الرحمة، ها؟ مذن الغصص اللي مرن عليه غصة يوم ولادته، لأن هذا من يطلع من بطن أمه يشوف عالم جديد، هذا وين كان مكان غير هالمكان، يرتعد وحدة يوم موته، ها؟ لأن ينقلوه هذا من قصره إلى قبره، وحدة لما يطلع من القبر إلى أن يبعث بين يدي الله. ولذلك سلم الله على أنبيائه في هذه المناطق الثلاث، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. على العموم أو زين، من بعد هالمقدمة خلي نلاحظ، هو ترى هذا الهدف هو الهدف اللي جاء من أجله مسلم ابن عقيل سلام الله عليه إلى عبيد الله ابن زياد، يعني هدف الوقوف بوجه الطغيان، لأن مسلم اختار الحسين لهذه المهمة لجدارته، يعرف مدى طغيان آل أبي سفيان، طغيان زياد وجماعته وأبنائه، فالحسين أراد واحد بحجم المسؤولية، يعني يكون عنده القدرة على الوقوف بوجه هذا الطغيان وإرجاع الطغيان، يعني صد الطغيان من الانتشار. طبعا بعد مو مسؤولية الحسين أن الناس يتبعوه أو ما يتبعوه، أعتقد الله عز وجل ما يبعث الأنبياء، إحنا مو من مسؤولية السماء أن نقول أن هذا النبي راح يتبع أو ما يتبع. يعني مثلا معظم الأنبياء ينتهون إلى مصارع، بعض الأنبياء حطوه بشجرة ونشروه بالمنشار مع الشجرة، يعني هل معنى ذلك نقول ان هذا القى بنفسه بالتهلكة؟ لا، مو القى بنفسه بالتهلكة ابدا، هو عليه ان يؤدي رسالة، لما يؤدي الرسالة الرسالة محتمل يطلع سالم ومحتمل ما يطلع سالم. نعم، اذا ما نجي نقول ان السماء ليش ما خططت من الاول وتعرف ان هذا راح ينقتل، يعني المفروض طريق الانسانية هكذا، المصلح يقدم. اي وحدة، فمسلم ابن عقيل يعني مو مسؤوليته ان يتبعوه او ما يتبعوه او يبايعوه ينحلون عنا بعدين، يعني يجي مؤرخ يقول ليش الحسين ما فكر بان هذا البلد بلد اكو بيه غدر اكو بيه خيانة، ليش وداه وهذا نوع من التوريط؟ لا، مو هالشكل، يعني معنى ذلك ان الانبياء كلهم اتورطوا، لان معظم الانبياء تعرض الى القتل وتعرض الى العذاب والى الابادة. أرجوك، نادر كان رسول الله يرجع يوم من الأيام وجسمه سالم من الدماء والحجارة، يعني هم معنى ذلك يقول أن السماء ورطتني؟ لا 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 أبدا، المفروض أن طريق المصلح ما مفروش ورد، المصلح عليه أن يؤدي رسالة، أحيانا يذوب فرد من أجل إنعاش أمة بكاملها. فإجى بعث لهذا، يعني ما هو مبعوث من قبل الحسين، أرسل من قبل الحسين للوقوف بوجه الطغيان. الحقيقة انبثق الطغيان من هنا، واكو انا اكد لك الحسين انما ودى الى هالبلد، لان ليش ما خلاه يطلع بالمدينة؟ اكد لك لو طالع بالمدينة اذا كانوا تبعوه بالكوفة 300 بالمدينة يمكن ما يتبعوا اثنين ولا واحد. نعم، ولذلك الحسين ارسل الى المكان الذي يظن به النصرة، فعلا هو مركز من مراكز محبي اهل البيت، ومعظم من خرج وقاتل مع الحسين من هالبلد بالفعل، اللي قاتل مع الحسين منين؟ جيب لي اكو سجل اخر من اي بلد. نعم،
من البلد هذا بالذات،
هم اللي طلعوا وقاتلوا اياه، اصحاب الحسين جلهم من هذا البلد. طيب اذا الحسين ودى الى المنطقة التي يظن بان فيها قابلية للوقوف بوجه الطغيان، واجا وهو بحجم القابلية وبحجم المسؤولية، لان هي شتريد الرسالة، شتريد الامام لما ارسل من قبل رسول، شي يريد هذا الرسول؟ يريد اولا عفة، وثانيا شجاعة صلابة، نعم، وثالثا قدرة على تغطية الحاجة العلمية للبلد اللي رايح اليه. خنشوف ذني الثلاثة وحدة وحدة. اولا نجي الى العفة. تدريش قد جمعت اموال لمسلم عليه السلام؟ جمعوا له اموال كثيرة، لكن تعرف النتيجة شنو؟ النتيجة في وصيته لما جابوه ودخلوه على عبيد الله بن زياد، عاين بالمجلس لقى عمر بن سعد. عمر بن سعد اقرب الناس، اقرب الناس اليه. التفت له قال له يا هذا؟ قال له بلى. قال له انا ما اشوف في قريش واحد اقرب الي منك، والي لك حاجة اريد اكلفك بها. امتنع عمر بن سعد، امتنع. قال التفت لعبيد الله بن زياد قال ليش تمتنع؟ انظر في حاجة ابن عمك، شوف شكو عندك. صح له، قال له تعال. اول شيء قال له انا دخلت الى هذا البلد وعلي صار دين، صار دين 700 دينار او 700 درهم، اذني علي دين وما عندي اقضي، عندي درعي وسيفي لامة حربي، بيعها واقضي الدين عني. نبالي شوي زين، ترى ذول كلهم هكذا، ها يعني انت تلقى لك، تلقى واحد من كتاب المأمون يموت يخلف 18 مليون دينار، عمر بن مسعدة 18 مليون دينار، كاتب هذا من كتابه يعني وزير من وزرائه، هذه اموال منقولة غير الاموال غير المنقولة مثلا. وانا جاي احكي، مو جاي احكي بعصر النفط، هذا جاي احكي لك في ذاك العصر اللي كان الدينار يشغل 60 عامل، نبالي. هذا واحد. في نفس الوقت مسلم ابن عقيل يداين ليأكل، يقترض والاموال بين يديه، جمعت له الاموال من القطر، ما تناول من الاموال شيء، يقول له علي دين وهذا الدين اللي علي ما اقدر انا اسدده، انت بيع هذه اسلحتي وسدد عني. تملاحظ مدى النظافة؟ ها؟ وترى هذا مو نشاج، يعني اباء هكذا. فضل الامام علي عليه السلام طلع من الكوفة، كان يعني بيت مال الكوفة يكدس صفراء وبيضاء، الذهب والفضة تكدس أكداس، يقسمها ويرجع ويده ليس فيها شيء، ويكرر هالبيت هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. نعم هذا دأبهم. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من الدنيا، نعم، بذيك الشملة اللي كان يلبسها بذاك الأزار والرداء، شنو اللي أخذ من الدنيا؟ أباء كلهم هكذا، سلفهم سيرتهم. طيب هاي النظافة النجاهة. بعدين نجي إلى الناحية الثانية، أن يكون عندك كفاءة علمية، لأن الحسين ودى إلى بلد معروف بأن بلد بخلفية حضارية، لأن الكوفة ترى أسست على أساس مدينة سريانية، لأن هي عقولة كانت البلدة تسمى، وبلدة بها حضارة قديمة أقدم من الإسلام بآلاف السنين، نبه. وبعدين المنطقة كانت مسكونة، بس هم بنوا المسلمين في أطراف الكوفة، بنوا معسكر، وإلا المنطقة منطقة حضارية، هذا المثلث الحضاري هو اللي عبارة عن نجف والحيرة والكوفة، المثلث الحضاري كان هذا يحتاج الى واحد يحمل عيل، مو واحد عادي، وبالفعل كان من فقهاء اهل البيت مسلم. ولذلك انت شد خاطبه بالزياره، لعن الله امه انتهكت في قتلك حرمه الاسلام. حرمه الاسلام ما تنتهك بقتل شخص عادي ما لم يكن عالم، نبلي. فما ارسل طبيعي لما الحسين يرسل واحد يعرف ان ذولا راح يتلقوه، راح تحدث عنده قضايا يريد لها تغطيه شرعيه، يكون يغطي الاحكام اللي تمر عليه. وبالفعل اختار مسلم، ومسلم كان من فقهاء اهل البيت. زين هاي اثنين. الثلاثة النجدة والشجاع. الحقيقة هذا مو جديد عليهم. هذول هالمجموعة كان هذا دابنهم، يعني شي هم تربوي عندهم وهم وراثي. مسلم كان مثال البطولة، أول ما دخل انثال عليه الناس بالبيعة، وصل سجل المبايعين إلى 18,000. قال لي عاد اضطر أن يكتب للحسين، أما بعد فقد بايعني يوم دخولي إلى الكوفة 18,000، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجند. زين، والرجل يعني نقل الصورة كما هي، الصورة الواقعية. وانا اقول لك ترى سر اخفاق نهضة مسلم، سر اخفاق نهضة مسلم انها صارت في غير وقتها مو على الموعد، لانه كان عندهم موعد للنهضة، ولكن فاجأهم عبيد الله بن زياد قبل الموعد بايام، اسبوعين تقريبا، نبه لي، فاجأهم لان طلع من البصرة الى ان وصل الى الكوفة يسجي الليل والنهار، ياهو اللي يوقع من اصحابه بالطريق يعوفه ما ينتظره، الى ان دخل وحده، دخل الى الكوفة وهو متلثم معتجر بعمة سوداء يريد يختبر اقبالهم على الحسين. شنو؟ كلما مر على جماعة يسلم عليهم بيده عصا، يقولون مرحبا بك يا ابن رسول الله، يتصورون ان الحسين. الى ان وصل حتى النعمان بن بشير انخدع به، قال له يا ابن رسول الله انا لا اقاتلك ولا اسلم لك امانتي، قال له افتح، لا فتحت. سمعها رجل من ورائه قال ابن مرجان ورب الكعبة، انحاز الناس عنه. زين، واجه مسلم، مش واجه حالة غاية بالانهيار. يعني تأمل، وصل سجل المبايعين، بعد ذلك اخذ يضخم ويفاجأ بأن هاني ابن عروة اللي كان يعتبر أحد الركائز اللي يعتمد عليها، هاني ابن عروة يطلعوه يأخذوه من بيته. يقول كان إذا ركب يركب في 30,000 دارع وفارس. زين، وإذا يطلع هذا الرجل ويستعرض عبيد الله ابن زياد وجهه ويجلده بصوت حتى يدمي وجهه، ما كان متوقع ان يصل الامر الخذلان الى هذه الدرجة، شيء غير متوقع يعني. فبدأت الناس تنحاز يمينا وشمالا. هاي نقطة. والنقطة الثانية، ترى الجيش اللي اجى الى الكوفة مو يعني كان جيش معظمة من الشام. ها نبه لي شوي، يعني اكو نقاط التاريخ انحصر عنهن ما سلط عليهن اضواء، وإلا كانت شرائح كبيرة به من الشام. على العموم أن فوجئ مسلم، فوجئ بالنهضة. لما فوجئ طرح شعار المتفق بينه وبينهم، يا منصور أمت، لكن دول وين؟ كلهم بالخارج ما جايين، يعني كلهم محشدين وباقين بالخارج، وفوجئ بالنهضة. وإذا بالأمر ينتهي إلى أن يحصل من 30,300 يصلي بهم، يطلع في زقاق، طبعا دول 300 ما يصمدون امام هاي الحشود، تفرقوا عنه. الذي عاد قاتل قتال الابطال، تصور هو واحد مقتضى القاعدة ينهار ابدا. تقول له طوع جاءك القوم من حيث تحضر، قال لا عليك، ناوليني سلاحي، يأخذ سيفه ويرتجز عليك، لا اقتل الا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا رد شعاع النفس فاستقر، أخاف أن أخدع أو أغرى، يقاتل قتال الأبطال حتى أدخن بالجراح. توزع عليه الموت بست جهات، نعم، من تحت رجليه الحفائر، ومن فوقه أطنان القصب موقدة بالنار، وجوانب الأربع شهام وسيوف ونبال، وهو يصارع ويجالد الى ان ادخن بالجراح، دمعت عيناه. التفت لعبد الملك ابن عمير اللخمي، يقول له يا مسلم ان الذي يطلب كما تطلب لا يبكي اذا نزل به مثل ما نزل بك. قال ويحك، اتظن اني لنفسي بكيت؟ لا والله، وإن كنت لا أحب لها تلفا طرفة عين أبدا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي لحسين ولحسين. أقول لسيدي لئن بكيت للحسين لقد بكى لك الحسين. فعلا فعلا الحسين كان في جبالة، خرج من خيمته وأقبل إلى خيمة النساء، صاح أخي زينب علي بطفلة مسلم. طلعت لطفلة صغيرة، أخذ الحسين أجلس بحجره، جعل يمسح على رأسها. أنت بالله يا عم أبوي، وانا من زمان ما بيان علينا وجهك تغير ذاك، وانا عمامي مداني بوحزينة، اخاف وانا بيت ياكلينة. يقولها الحسين: بني انا ابوك، بناتي اخواتك. قالت: عم انت خير من اظلت الخضرة وقلت الغبرة، ولكن يا غم احلى البنت اذا ناداها ابوها باسمها. لم يبكيها من بعد المعركة، اعصوا صبوا حوله واقبلوا به الى عبيد الله. لما اطل على باب القصر كانت ثنيته قد ضربت بالسيف، شاف قلة ماء، قال: اسقوني من هذا الماء. سكب، ارسل له عمرو بن حريث غلاما له، جاب له ماء. مسلم بن عمرو امتنع من ان يعطيه شيء من الماء. لما ادنى الماء ليشرب سقطت ثنيتاه بالقدح، قال: الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. ادخل على عبيد الله، التفت اليه الحرسي، قال: سلم على الامير. قال: ويحك، ما هو لي بامير، اميري حسين ونعم الامير. التفت لعبيد الله، قال: سلمت ام لم تسلم؟ انك مقتول. ثم التفت، قال: يا مسلم، اتيت الى الناس وهم جمع، شتت امرهم، فرقت كلمتهم. قال: ما لهذا جئنا، انما جئنا لنامر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا موضع الشاهد، ها، وقوف بوجه طغيانك، جئنا لنامر بالمعروف ننهى عن المنكر. ان اهل هذا المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين اغنيائهم وجبابرتهم الى اخر محاورته. التفت لي عبيد الله بن زياد، صاح: اين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا لبكر ابن حمران، قال: خذه انت بنفسك، وخذ ثارك من عنده، اصعد به الى اعلى القصر. صعد به الى اعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، اخترط سيفه واراد ضرب عنقه. قال: ويحك، دعني اصلي ركعتين. استقبل القبل، صلى ركعتين، ثم دار وجهه الى طريق الحسين، صاح: السلام عليك يا عبد الله، ان ابن عمك أشير بين يدي القوم. عند ذلك أخذ الرجل سيفه وضربه ضرب لم تعمل به شيء. عمد بعد ذلك ضربه ضربة اخرى فصل الرأس عن الجسد، اخذوا جثته رموها من اعلى القصر الى الارض وربطوا بها الحبال واقبلوا يسحبونها بالاسواق. المقدر قضى وشاحت اخباري رماه القوم من قصر الامارة. فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري الى هانين بالشوق وابن عقلي الى بطل قد هشم السيف وجهه. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبكلماتك التامات وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم ارحمنا برحمتك بالدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلا وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلا الحب دنياه الجميلة.
وتهالى يطر في الربوة من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالى يطر في الربوة من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وقف شد طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صنف الزهور.
نسي العطر خطاه وقف شد طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صنف الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا
إلهي. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينحن سرا
فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا
ورأيت الخير ينساب دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري إياه
ورأيت الخير ينساب دعاء وغناء من صفاء القلب يجري يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي
إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إله
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت ليلتكم بكل خير أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية معا بعد الاستعراض نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم تليها تمثيلية الإذاعة عند 1:05 الأخلاق والحياة برنامج يقدم لحضرتكم في الساعة 1:08 عند 1:47 سوريا تحت المجهر جوهرة الشرق في الساعة 2:17 عند 2:27 تستمعون لصفحات من التاريخ الواحة الأدبية تأتيكم في الساعة 2:32 عند 2:41 الوصايا الخالدة أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 2:47 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الأذان يرفع في الساعة 3:07 شرح الآيات في الساعة 3:21 عند 3:39 دقيقة من هدي المنبر الحسيني. مع الشهداء برنامج يأتيكم عند 3:57 دقيقة. واحة الصبار في 4:07 دقائق.